السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أهلا بإخواني وأخواتي جزاهم الله خيرا أن شرفونا في هذا اليوم المطير، فنسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم وأن يجعل هذه الخطوات رفعة لهم في الدرجات، إنه جواد كريم. درسنا اليوم هو الدرس العاشر بفضل الله تعالى في سلسلة ريستارتنج أو إعادة بدء التشغيل. هذه السلسلة نخاطب فيها أفئدة أناس تشربوا الإيمان ولما يصل إلى قلوبهم بعد. إن هؤلاء ولشديد الأسف زعموا أنهم قد أصابوا الإيمان والحق والحقيقة، إلا أنهم في الحقيقة قد انتكسوا، وسبب انتكاسهم هو أنهم لم يعوا أن الله تبارك وتعالى قد شرفهم بالإيمان. في الدرس الماضي لمن حضره منكم تكلمنا عن البوصلة الإيمانية، والنطق الصحيح البوصلة الإيمانية، وأثر الإيمان في حياة الإنسان. اليوم هنتكلم عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، ما أثر الإيمان على الفرد والمجتمع؟ ليه إحنا بنقول إحنا عايزين نحيي هذا المجتمع على أصل الإيمان؟ ليه؟ إيه أثر الإيمان على الفرد؟ ماذا لو وجد التدين في حياتك؟ وعلى النقيض، بعد ما هنشوف النور هنقفل النور علشان نشوف العكس، ماذا لو فقد الإيمان في حياتك؟ وماذا لو فقد الإيمان في مجتمع أو دولة؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتكاس الفرد المؤمن وانتكاس المجتمع المؤمن؟ اتكلمنا وقلنا أن الإيمان سبب لحاجات كتير، منها أنه سبب للسكينة وسبب للسعادة، وما تكلمناش وأثبتنا الكلام ده من القرآن والسنة بس. لو انتوا فاكرين احنا اتكلمنا واثبتنا الكلام ده حتى من كلام الملحدين وكلام الفلاسفة، الناس اللي عندها اشكالية مع الدين، الناس اللي عندها مشكلة مع الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اثر الايمان على الفرد. ماذا لو امن الفرد؟ حاجات كتير هتحصل له. واحد، المؤمن يرى آثار نعم الله تعالى عليه ببصيرته التي يسرها الله له بإيمانه. طول ما عنده إيمان بيبقى عنده بصيرة، البصيرة دي متقدة، بترى بنور الله سبحانه وتعالى، يدرك نعمة أو نعم الله عليه. من هذه النعم نعمة الخلق. الله يقول في كتابه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هو نسى الإنسان نفسه؟ فربنا بيذكره: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة الإنسانية، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الله خلق الإنسان وكرمه فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة الإدراك والعلم، قال ربنا تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله علم الإنسان البيان اللفظي والبيان الخطي. الله أنعم على الإنسان بنعمة الرزق وذكره بهذا، فقال سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يجعل الله واسطة بين خلقه وبينه في هذه القضية. الرزق من الأشياء اللي ما فيش بينك وبين ربنا فيها واسطة، وجعلها الله تعالى خاصة به سبحانه وتعالى، حتى لا يتحكم أحد من الخلق في الخلق سبحانه وتعالى. الله أنعم على الإنسان بنعمة الهداية، قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله أنعم على الإنسان بنعمة الأخوة والمحبة، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله يقول: إنما المؤمنون إخوة. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة السكينة، فالإيمان والسكينة طرفان مشتركان لا ينفكان. ولهذا حينما أستحضر معكم النصوص القرآنية والنبوية، نجد أن السكينة التي تكون عند المؤمن هي استجابة لنداء الفطرة. الإنسان بفطرته فطر على الإيمان، ما لم تدخل مؤثرات خارجية تفسد هذا الإيمان، ولهذا يجد الإنسان سكينة. الله تبارك وتعالى يجعل هذه السكينة كما في قوله: هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة. فالسكينة رزق من الله تبارك وتعالى يجعلها لعباده المؤمنين. رخر الإنسان المؤمن ما عندوش اضطراب يا إخوة، الإنسان المؤمن ما عندوش إشكالية زي الوجوديين زي الفلاسفة، ما عندوش إشكالية زي العدميين الملاحدة، ما عندوش إشكالية إنه كل شوية يطلع له سؤال: هو مين خلقني؟ هو العالم ده جه منين؟ العالم ده جه منين؟ طيب أصل الإنسان إيه؟ طب إيه رأيكم في نظرية الانتخاب الطبيعي اللي احنا بنسميها نظرية داروين؟ طب أزلية العالم؟ طب قدم العالم؟ طب النزعة العلموية؟ كلها سؤالات تحدث إشكالات عند القلب المضطرب المشوش فقط. القلب اللي عنده سكينة ما عندوش إشكاليات، لما تقول له مين اللي خلق يرد بكل أريحية: الله. طب مين خلق؟ الله. فيرد برضه، ما عنده رد، يقول إيه؟ الله كان حيث لا كان شيء قبله سبحانه وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وبيقول الكلام ده مش علشان مش عارف يرد بطريقة برهانية، لا، ده هو بيقول الكلام ده مقتنع أنه بغير الله لا يساوي سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولهذا نجد أن الإنسان المؤمن سكينته تساوي الدنيا. في حاجة اسمها أخوانا أمراض الاسترس، معنا أمراض الإيه؟ الاضطراب والتوتر. أعلى وأصعب وأعقد أمراض في العالم هي أمراض الاسترس، صعبة جدا. وأمراض الأمراض دي بتحدث خلل، خلخلة في الإنسان داخليا، ولما تحصل الخلخلة دي داخليا عند الإنسان حدث ولا حرج عن كم الإشكاليات اللي هتقابله في حياته، صح ولا لا؟ الإنسان المؤمن عنده سكينة سبحان الله، ما عندوش الإشكاليات دي. يقول لك ده فلان ده عنده اضطراب هوية، فلان ده عنده اكتئاب، اكتئاب مرضي، فلان ده عنده إشكالية عدم اتزان نفسي. المؤمن مش كده. ولو أصيب بشيء زي ده الله تبارك وتعالى ببركة هذا الإيمان ينقذه منه، ويجعل حتى الدواء الذي يكون على يد الطبيب يجعل هذا الدواء شافيا بإذنه سبحانه وتعالى. وإلا كم من واحد أصيب هذه الأمراض وراح للدكاترة وفي الآخر ما تعالجش، صح ولا لا؟ الإيمان سبب للرضا. وأنا قاعد بحضر الموضوع ده، الإيمان سبب للرضا، قالوا آه، قالوا المؤمن راض. قال النبي، وانتم من الناس اللي ما بتصليش على النبي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي عن الله ربا، ما عندوش إشكالية مع الله، رضي بالله ربا خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا لهذا الكون، ما عندوش مشكلة، راضي عن الله سبحان الله، راضي عن الله، عن خلق الله، عن إيجاد الله، راضي عن الله، راضي عن أقدار الله سبحانه وتعالى. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، مش أي عيل ملوش لازمة في الميديا يوم قايل لك أي شبهات تقول آه يا أخي ده الإسلام ده دين الخرفان، ده الإسلام ده بيضحكوا بيه على الناس وبيلعبوا على عاطفتهم الدينية بس بمجرد شعارات دينية، ده أنت مسكين، ده أنت عندك إشكالية رضا بالإسلام، ما عندكش الموضوع ده، صح؟ في واحدة في مرة كنت في ندوة فجاء بتقول لي الحجاب فرض، قلت لها آه فرض، قالت لي ما تقولش ده لو طلع فرض أنا هتنصر، والله العظيم، والله العظيم دي كارثة. طب دي رضيت بالله ربا، رضيت بالإسلام دينا دي؟ واحد واقف مع أخت في الجامعة بيذكرها بالله، ولو تحت الشجر يا وهيبة ما كلنا برتقان يبقى أحلى تسكين. فتيجي تقول له اللي انت بتعمله ده لا يجوز، يقول لك انت مال أهلك، انت كل واحد حر، يشتكت لك تريك فيه الشيء، دي المصطلحات اللي بتتقال. طب ده راجل رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لما تقول له هذا هدي رسول الله يقول لك ده تخلف ورجعية، وانتوا عايزين ترجعونا 1400 سنة ورا، ده انتوا كتبكوا وتراثكوا وشيوخكوا وأئمتكوا كلهم كده سبب التخلف والإرهاب والتطرف في العالم. يا المؤمن راضي عن نفسه، راضي عن ربه، ولهذا أثنى الله تعالى على المؤمنين بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. المؤمن الراضي يردد كلمة سيدنا إبراهيم، هذه الكلمة الخالدة التي خلدها القرآن، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سبحانه وتعالى. الراضي المؤمن يستشعر نعم الله تبارك وتعالى عليه، ويستشعر نعم الله من حوله. الله يقول في كتابه ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. دي في سورة ايه؟ سورة المرسلات يا مشايخ، اقروا القرآن يا مشايخ، عيب. الله يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بص كده لنفسك هتلاقيك انت في نعم، بس انت مش واخد بالك، انت قاعد بس تبص على الناقص عندك في ايد غيرك، ما بصتش وانت رايح الكلية كده ومظبط نفسك ومستشور عسل العسل كده، ما بصتش على اللي متشال جنبك ورايح مستشفى الطوارئ انت ما خدتش بالك منه، ما بصتش على شاب في قمة وريعان الشباب اتخبط فجأة، فين فلان؟ ما عادش بيقدر يتكلم، ما عادش بيقدر يتحرك. يبقى انت في نعمة ولا لأ؟ انت بتاخدش بالك من دي؟ لا بس انا ما عنديش عربية، عندك صحة. لا بس انا ما عنديش شهرة، عندك القناعة. يا عم ده كلام المفلسين. لا ده كلام اللي عندهم عفة، لان انت ممكن تبقى واحد مفتوح لك فلوس بس ديني، صح؟ يبقى غني والناس كلها بتشتم فيه، ده ايحة، ده بخيل، ده صح. عايز اقول ان ربنا عادل سبحانه وتعالى. وصلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمز الرضا. أكتر حاجة كان بيقولها دايما الحمد لله. يصحى من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني وإليه النشور. يدخل يخرج من الخلاء يقول إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عني الحزن، صح؟ يصلي قيام الليل يبدأ بحمد الله، يأكل بعد ما يخلص يحمد الله، يشرب يحمد الله، يمشي يحمد الله. دي كلها نفسية. نفسية مين؟ الراضي، صح ولا لا؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بالسحر، كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، النبي تسخط؟ لا، مكث شهرا يصلي ويدعو الله أن يذهب ما نزل به. نفسية الراضي. نفسية الراضي لما النبي عليه الصلاة جاءه خبر الإفك، خلي بالك أن الإفك ده مشكلته مش مجرد انه تم النيل من امرأة اتهمت في عرضها، ده المرأة دي مين؟ زوجة نبي وزوجة رئيس الدولة، صح؟ مش النبي له مقامين، مقام النبوة ومقام رئاسة الدولة، صح؟ فتخيل انت لما تتكلم عن زوجة الرجل الكبير يتعمل فيك ايه؟ اظن دي مش خيانة عظمى، عدت الخيانة العظمى بشويتين، صح؟ يعني انت مش هتشوف النور، مش هتشوف حاجه خالص، لا نور ولا ظلمه. ده عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يروح. انا عايزك تتخيل معايا واحد بيرضى بالقضاء ازاي وبيحاول كزوج وكنبي وكرئيس دوله، يروح للسيده عائشه ويقول لها: يا عائشه، ان كنت قد الممت بذنب فاستغفري الله، بس صرحيني. انت متخيل الوضع؟ فتقوم السيدة عائشة لا تجد إلا البكاء وتقول له: هرد عليك كما رد يوسف على إخوة يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لغاية لما ربنا نزل براءتها من فوق سبع سماوات. أنت متخيل معايا نفسية الراضي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولهذا قال أحد السلف: إن الله جعل الفرح والرضا قرينان، وجعل الهم والحزن قرينان. الفرح قرين الرضا، والرضا ما بيجيش إلا من الإيمان، صح؟ ليه الإيمان في حياة الفرد؟ لأن الإيمان سبب للأمل. الإنسان يا أخوانا لو عارف إن مفيش رب ومفيش اخره ومفيش حساب ومفيش عقاب، وان لو واحد ظلمني في الدنيا ومش عارف هاخد حقي منه في الدنيا هاخده مني في الاخره، صح؟ يبقى الحياه دي ملهاش لازمه. قابلني واحد كنت حكيت لكم عنه في الدرس اللي فات اللي هو العدمي، كنا قاعدين كده في مطعم انا وبعض الدعاه، وفجاه فجت سيره الالحاد والشباب والقصص دي، فبدانا نتكلم شويه، فلقيت واحد ايه عارف انت المخبر، وانا قاعد ابص له كنت عايز اقول طب اتفضل يعني اهلا وسهلا بيك. فبعد ما خلصنا قال لي بعد اذن حضرتك تسمح تتفضل، قال لي انا سمعتك وانت قاعد تتكلم عن الالحاد طرطيش كلام. قلت له طرطيش كلام امال لو كنت يعني. المهم الشاهد صاحبنا بتاع طرطيش كلام ده اكتشفت وانا بتناقش معاه انه عدمي، ان مفيش حاجه اسمها كون، والكون ده اصلا لم يوجد. امال انت قاعد فين دلوقتي؟ خلي بالك النظريه العدميه. فبعد ما خلص قلت له طب انت عايش ليه يا اخي؟ انا لو منك اموت. ما هو العدم انت عايش ليه؟ ما هو الحياه دي ليه؟ الحياه دي مسبوقه بعدم وهيلحقها فناء، فاذا كانت الحياه ملهاش لازمه طب ما يلا يا عم انت قاعد ليه؟ فتخيل انسان ما عندوش امل. ربنا قال انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، وقال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون. وسيدنا رسول الله يدينا شوية أمل، جرعة أمل، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. متأكد؟ آه. يعني لو أنا كنت في مرة كده قاعد لوحدي وشفت حاجة نصكم، أنا عارف أنتوا شيوخ يعني بتوع ربنا يعني يعني بتعملوا الحركات دي، ف وتوبت ربنا يتوب علي. اه البيت جارت يا شيخ في الصيف، والصيف دخل وانت حاسس بالصيف طبعا، فتخففت من ابرسها، فيعني بصه في ملاغيه، فالسناره غمس لقيتها بتقول يا دي الخير وانت عملت ايه؟ قلت انا كمان. ما هي بتقول عيب يا جدع، انت في يا جدع. المهم طب ربنا يغفر لي. اه ربنا يغفر. ما هو لو عشت من غير امل ملهاش لازمه الحياه. وصلت؟ الايمان سبب للحب. الايمان سبب للايه؟ للحب. بيقولوا ان الحب معنى أخص من الرضا، وعرفه بعضهم فقالوا الحب هو روح الوجود وإكسير القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلامة بينكم. قالوا طب يعني إن الإيمان سبب للحب؟ قالوا طبعا هو أول حاجة فطر عليها الإنسان المؤمن حب الله سبحانه وتعالى. صح؟ ليه؟ لأن ربنا هو الخالق المبدع الذي أبدعه على غير مثال سابق. صح؟ قال ربي إن كل شيء خلقناه بقدر. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وهو نفسه بيحبك صلى الله عليه وسلم، مش هو قال وددت لو رأيت إخواني فقالوا أهو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني أناس يؤمنون بي ولم يروني. النبي بيقول وددت لو رأيت، نفسي أشوف إخواني اللي هو أنت. طب هو أنت مستعد أن النبي يشوفك؟ ولو شافك بالبنطلون المقطع، ولو شافك وانت حلق لحيتك، ولو شافك وقال لك ايه اللي معاك ده، فقلت له يا رسول الله موبايل، ففتح الموبايل لقى حمائي وعمرو دياب و مجدي شطه. اه ولا ايه اسمه ايه؟ مجدي شطه، صح؟ مجدي شطه دي روايه اخرى، واخد بالك. والتاني اسمه ايه؟ مين؟ حمو بيكا رضي الله عنهما. تخيل انت لما تلاقي الاشكال دي موجوده على موبايلك فتقول له يا رسول الله انا عصيتك وكنت بسمع الاشكال دي. انا عايزك تتخيل بس معايا بقى، فانت بتحب النبي؟ لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. صح؟ يحب الطبيعة
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بحب الطبيعة عشان بتثبت لي أن الله على كل شيء قدير.
بحب الحياة، قال رسول الله: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. بحب الموت. بتحب الموت؟ قال رسول الله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. طب إزاي واحد يحب لقاء الله؟ ما هو لما بيحسن العمل بيبقى ما عندوش صبر، نفسه بقى أن ربنا يقبضه علشان يشوف جزاء العمل اللي هو عمله ده. يعني اوعى تكون فاكر أن غضك للبصر هيروح، اوعى تكون فاكر أن أنت لو وقفت وقلت كلمة حق في زمان التلون ده هيروح، اوعى تكون فاكر ان انت لو امرت غيرك بالمعروف ونهيته عن المنكر ده هيروح. احصاه الله ونسوه، مش هيروح ابدا ابدا ابدا. مش هيروح لما تدخل قبرك وتفاجأ وانت داخل قبرك يا صديقي ان يجي لك اتنين باحلى منظر، بحلة جميلة قشيبة بريحة جميلة، تيقول لهم: من انتم؟ فوجهكم لا يأتي إلا بخير. فيقولوا له: إحنا عملك الصالح، إحنا صلاتك في المسجد وكل الناس اللي في الشقة معاك وفي المدينة ما بيصلوش، إحنا قيامك بالليل والناس نايمة، إحنا ثباتك على العلم. وصحابنا قاعدين يقولوا لنا: يا عم بلا دروس بلا بتاع، العلم في الراس مش في الكراس، واللي راحوا أخدوا إيه يعني؟ يضحكوا عليكم. إحنا سبب في هداية الخلق، بينما ناس تانية بتشتمك وبتتريق عليك وبتكتب عنك متعصب ومتخلف وراجعي وأصولي وتجردين ويلقوك بالطوب، كل ده تفاجأ انه موجود في قبرك. والعكس يجي لك اتنين، ربنا ينجينا يا رب، اوحش منظر، حاجة خبيثة وريحتها وحشة وسيئة، ايه ده؟ من انتم؟ تفتكر القذافة على طول. من أنتم؟ فوجهكم لا يأتي إلا بشر. يقول له: إحنا عملك ليه أسود؟ إحنا العدد النقط اللي أنت كنت شغال عليها بالليل، إحنا إطلاقك للبصر، أنت اللي كنت لابسة في زون وبنطلون ضيق وتونك عشان تبقي مسلمة عصرية، أنت الكذاب، فتح مخك تكون ملبن، انت اللي اتعاملت مع البنوك الربوية واكلت الربا، انت اللي سمحت لابوك انه يجور على حق اخواته بحجة ان سلو بلدنا ما نورثش البنات وانما نديهم مواسم، كل ده في قبرك هتفاجأ بيه. الايمان والحب، الإيمان سبب لحب الناس. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الإيمان سبب للثبات في الشدائد. محدش يقدر يثبت أمام أعاصير الشبهات وأمام أمواج الشهوات ما لم يكن مؤمن، صح؟ انت عارف بدون إيمان هتبقى زبادي في الخلاط، هتبقى زي الناس اللي انت بتشوفهم في الجامعة، تلاقي الولد لابس سلسلة وملبس الكلب اللي جنبه سلسلة وماشي في الشارع ساحب الكلب وبيتعصب قوي 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 لو حد جه ناحية الكلب، وانا قلت له الكلب نجس يخربي الكلب مش نجس، وانا قريت للشيخ البحبحوني فتوى على الميديا ان الكلب مش نجس، واللي يقول لي الكلب نجس مش يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ لما الايمان ما يبقاش موجود تلاقي الشباب اللي ماشي في الحلزونة تفتح دماغه ومسكنها اوض نوم
الأوضة دي للبنت سوسو، والأوضة دي للمظهرية، شكلي مظهري، والأوضة دي لصحابي، والأوضة دي لنزواتي، والأوضة دي للفيس وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي. يا رخر لما تيجي تقول له تعالى صلي، ما عنديش وقت والله. كان الله في عونك، ما انت مسكنهم مفروش. اخد بالك، وانت عندك وقت فعلا، اخد بالك. واحنا اكتر شعب ما عندناش احترام للوقت الا من رحم ربي، صح ولا لا؟ ده طب ممكن بس بعد اذنك تشرفني يوم الثلاث كده من المغرب للعشاء؟ يا كتير، هقعد ساعه. يا ولو جه، انا جيت اهو يا شيخ. يا عم انت بتمن على وفيه يا عم الحاج، انت واخد بالك؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتمن على الله سبحانه وتعالى؟ انت لازم تاخد بالك من خطوره اللي انت بتعمله ده، واخد بالك؟ بينما لما يكون في ماتش الاهلي والترجي يحصل ايه؟ لا انت فاهم غلط، الماتش له الاولويه، لازم اطلع واتوكل على الله من الفجر واروح بدري واقعد بقى اتفرج على الماتش واخد بالك واشجع والكلام ده، وفي الاخر تروح. اذا البني ادم ده هيقدر يثبت في الشدائد؟ ابدا. رخر انت تلاقيه مع اول شده قلب، تلاقيه بيصوت وبيعمل حركات الحريم، دي كارثه ولا لا؟ كارثه. عشان كده يا اخوه قال ربي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. قريب من مين؟ من المؤمنين. الايمان سبب للامن النفسي. يا الإيمان سبب للأمن النفسي. آه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقولوا لأن الإنسان ده آمن على نفسه بسبب الإيمان. إزاي؟ آمن على رزقه، ما هو عارف إن رزقه هيجيله. آمن على أجله، ما بيخافش لأنه عارف إنه هيجيله وقت هيموت فيه، صح؟ آمن على أهله، لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم. آمن لما يصل الحال به إلى درجة اليقين يحصل له أمن نفسي. عارفين قصة أم موسى؟ حصل فيها إيه أم موسى؟ فأوحينا إلى أم موسى أو أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت علي. الواحدة لما تخاف على ابنها تعمل ايه؟ تحطه في الايه؟ تحطه في ايه؟ لا، بتحطه في سرير وتغطيه، تجيب له الببرونة. طبعا انتوا لسه ما اتجوزتوش، ان شاء الله في الخطة الخمسية الجاية هتفهموا الكلام ده كله، اخد بالك؟ ده المفروض. فإذا خفت عليه تعملي في الكلام ده، يقوم النص القرآني يقول فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ازاي؟ ولا تخافي ولا تحزني ازاي؟ يوم ربنا يوعدها، ووعد الله حق، إنا رادوه إليك وجاعلوه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. تخيل موسى بيتربى في بيت فرعون اللي هينزعه بعد كده، لدي لوحدها خاطرة خاطرة جد. وبعد كده يقوم ربنا يحقق الوعد، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. قمة الإيمان النفسي، الإيمان خلاها تعمل ترمي الولد، رمته، ولما رمته يا إخوة رجع لها إيه؟ رسول. تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. الفخر الرازي، ما عرفش اسمعه عنه ولا لأ، له كتاب اسمه أقسام الذات. فخر الرازي ده طالع كلام للفلاسفة وكلام الأشاعرة وكلام الماتريدية وكلام ناس كتير، وبعد ما طالع كل الكلام ده قال كلام جميل قوي. قال إيه؟ قال لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية
فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، طريقة القرآن، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طب طريقة القرآن دي تثبيت الإيمان في الإيه؟ في القلوب. لما يثبت الإيمان يحصل لي نوع من أنواع الأمان النفسي، صح؟ في واحد كمان قريت له كلام جميل قوي النهاردة وأنا بحضر، عجبني قوي، اسمه الدكتور فرانك لوباخ، وده فيلسوف ألماني، قال مهما بلغ شعورك بوحدة نفسك فاعلم أنك لست بمفردك أبدا، فإذا كنت على جانب من الطريق فسر، وأنت على يقين أن الله يسير على الجانب الآخر. في فيلسوف قال كلام غاية في الروعة اسمه ميسكويه، وده فيلسوف أخلاقي مشهور قوي، عني بمسألة الأخلاق في الفلسفة. بيقول إيه؟ بيقول إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدري الموت على الحقيقة، ولا يعلم إلى أين تصير نفسه، أو لأنه يظن أن بدنه إذا نحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم وروث، وأن العالم سيبقى موجودا وليس هو بموجود فيه، كما يظن من يجهل بقاء النفس وبقية المعاد، أو لأنه يظن أن الموت للموت ألما عظيما غير ألم الأمراض التي ربما تقدمه وتؤدي إليه. ولكن الحقيقة أن كل ما نزل به إنما نزل به لأنه يعتقد عقوبة تحل له بعد الموت، أو لأنه متحير لا يدري على أي شيء يقدم بعد الموت، فهذه كلها ظنون باطلة، كلها ظنون باطلة، ولا ينجي الإنسان، وهذا الكلام المهم، لا ينجي الإنسان من كل هذه الظنون إلا أن يدرك أن الإيمان سبب لنجاته ونجاة رزقه وأجله. نختم الحكاية دي بأثر الإيمان على الفرد. حينما يستشعر المؤمن كل رسائل الله تبارك وتعالى التي يرسلها الله له، هتفهم الحديث اللي أقوله لكم ده، إنه حديث جميل جدا 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 جدا، وهيفهمك إن المؤمن بيختلف عننا. المؤمن يا أخوانا كل حاجة بيبصلها بمنظور تاني خالص، بيبصلها إن هي رسالة من الله له. عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما رجعت إلى رسول الله مهاجرة البحر، قال لهم النبي ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ الناس دي راحت الحبشة فارين بدينهم، صح؟ راحوا للحبشة ليه؟ ليه؟ عشان كان فيهم، كان عندهم مين؟ النجاشي. النجاشي ده كان لا يظلم عنده أحد. فالنبي بيقول لهم حدثوني بأغرب حاجة شفتوها في أرض الحبشة. أرض الحبشة دي إيه؟ حاجة جو رائع، شكل طبيعة مختلف عن الطبيعة الصحراوية بتاعت أرض الحجاز، جبال قددة، ألوان بحار جبارة، ثمار طبيعية فوق الروعة. يعني أكيد الناس دي اتخيلت من كثرة الحاجات اللي شافتها. فيقوم الصحابة يردوا على النبي رد غريب قوي، فيقولوا قالوا يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، عمل فيها فصل بايخ عايز يضحك أصحابه عليها، فعمل إيه؟ وقعها، فوقعت، وقع الإيه؟ وقعت الخلة اللي كانت عليها، الخلة اللي كانت عليها. فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل، سوف تعلم كيف أمري وأمرك غدا. فقال رسول الله: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. أنا بس عايز أقول إن الحديث ده طبعا فيه معاني كتير، بس هما فيه وقفتين. الوقفة الأولى لما النبي سأل مهاجرة البحر يردوا يقولوا له إن أغرب حاجة شفناها لا الجمال بتاع البنات ولا الجمال بتاع الطبيعة ولا جمال الجبال ولا جمال البحار، ويشوفوا ببصيرتهم المنظر ده فيحطوه تحت المجهر الإيماني، صح يا شباب؟ فيقوموا ينقلوا للنبي هذا المنظر. يعني طول الرحلة دي يا جماعة ما أخدتوش بالكم إلا من المنظر ده؟ سبحان الله. شفتوا بقى المؤمنين اللي اتربوا في مدرسة النبوة؟ وشوف المنظر التاني أو الحاجة التانية في الحديث، شوف المرأة العجوز لما عرفت إن هي ضعيفة ومش هتقدر تنتصر من هذا الإنسان الشديد الغاوي، فعملت إيه؟ ها؟ عملت إيه يا شباب؟ قالت له هذه الكلمات التي تشبه سلاسل الذهب، ويقوم النبي يقول صدقت، رغم ان هي مش مسلمة، عندها ايمان ويقين ان في يوم اخر، ويوم الاخر ده هيجي وهاخد حقي. وده بقى هيحللك اشكالية اين الله من واقعنا اذا انتشر الظلم وانتشر الغيب. وصلت يا شباب؟ ناس شهدت بالاثر النفسي للايمان من غير المسلمين. في واحد معرفش تعرفوه ولا لا، اسمه دين كارينجي. ده مين؟ مؤلف كتاب مشهور جدا اسمه دع القلق وابدأ الحياة، من أشهر الكتب عالميا. قال في كتابه دع القلق وابدأ الحياة صفحة 301، بيقول عن الأثر المبارك للصلاة في النفس البشرية، يعني بيقول: ولا يقعد بك عن الصلاة والابتهال أنك لست متدينا بطبعك أو بحكم نشأتك، وثق أن الصلاة سوف تسدي إليك عونا أكبر مما تقدر، لأنها شيء عملي. قد تقول: ماذا أعني بشيء عملي؟ فقال: أعني بذلك أن الصلاة يسعها أن تحقق لك أمورا ثلاثة لا يستغني عنها إنسان سواء كان مؤمنا أو ملحدا، لأنها حل لمشكلاتك، وقد أجمع الأطباء النفسيون على أن علاج التوتر العصبي والتأزم الروحي يتوقف إلى حد كبير على الانصهار بمبعث التوتر، ولا يكون ذلك إلا عن طريق إله، فلا بد من مناجاة إلهك. طب ده راجل مش مسلم وبيقول إن الصلاة سبب لسكينة الإنسان. وفي واحد كمان اسمه أليكسيس كاريل، مؤلف كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، بيقول فيه، والكتاب ده صاحبه حصل على جائزة نوبل، بيقول فيه: الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت حتى الآن، ولأن المؤمن هو أكثر طمأنينة لأنه يعلم أن أقدار ربه نافذة، فهو أسعد الناس نفسيا. دول ناس مش مسلمين يا جماعة وما لهمش دعوة بالإسلام وما حدش ضحك عليهم والله باسم الدين، ده دول ناس بتقول الحقيقة العلمية الموجودة. الإيمان يا شباب يجعل صاحبه صاحب مبدأ، ما بيرقصش مع اللي بيرقصه وبيهتز مع اللي بيهتزه وبيتلون مع اللي بيتلونه، لا، ده صاحب مبدأ. ينظر إلى قصور الرؤساء كما ينظر راكب الطائرة المحلق في أعلى الفضاء إلى الأرض، فيرى كل هذه الأمور كأنها ذرات رمال. ولهذا صاحب المبدأ لا يمكن إلا أن يكون مؤمنا به. الإمام الشافعي بيقول أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالتوت فلماذا أخاف زيدا وعمرا. أخيرا، الإيمان سبب للصبر عند نزول الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عجبا لأمر المؤمن، وهذا ليس إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. طب ده ثمار الإيمان بالنسبة لمين؟ للفرد. طب ماذا عن ثمار الإيمان بالنسبة للمجتمع؟ ما في واحد ممكن يقول لك أهم حاجة التدين يبقى فردي، جماعة العلمانيين اللي طلعوا لنا في المقدر الجديد دول يقول لك ما دام الإيمان في القلب خلاص، إنما الإيمان يظهر في المجتمع لا. نقول له لا، ده الإيمان لازم جدا في المجتمع. ليه؟ واحد، لأن الإيمان بيحافظ على المجتمع من التفكك. قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأي مجتمع بدون ألفة بين أهله على طول معرض لاختراق، صح ولا لأ؟ فدي نقطة مهمة. مفيش حاجة تقدر تجمع الناس المختلفة، لأن أنا أكيد مختلف عنك في الشكل، أنت حليوة وأنا راجل على قد حالي، مختلفين في العقل، أنت راجل مثقف وقارئ وأنا راجل على قد حالي، واخد بالك، أنت رجل قوي وأنا على قد حالي، أنت رجل طويل وأنا على قد حالي، واخد بالك، يبقى احنا مختلفين شكلا وفكرا. فلما نيجي نقعد، لو قعدنا زي العلمانيين يقولك أهم حاجة الفكر البشري هو اللي يحكم، طب الفكر البشري ده احنا هنختلف عليه يقينا، انت هيبقى ليك طريقة تفكير وانا ليا طريقة تفكير وفلان له طريقة تفكير، الحل ايه؟ الحل انه يحكمنا الدين، صح؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تاني حاجة، الإيمان سبب لذوبان الفروق الطبقية. الإيمان سبب لذوبان الفروق الطبقية. ما عندناش خيار وفؤوس، عندنا إنما المؤمنون إخوة، عندنا المسلم أخو المسلم، ما فيش عندنا مسلم بشرطة ومسلم من غير شرطة، المسلم الاستغراقية، كل المسلم للمسلم أخ. بس في مسلم غيتت ما بحبوش، مش مشكلة، بس هو أخوك برضه وله حقوق وعليك له واجبات. وصلت؟ عايزين نفهم المعنى ده في المجتمع. بص على عبد الرحمن بن عوف المهاجري لما سافر إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، عمل إيه سعد بن الربيع؟ الكلام غريب، الكلام ده لو ما كانش سعد بن الربيع عنده إيمان والله العظيم ما كان خرج من لسانه أبدا. قال إيه؟ قال إنما أنا أكثر الأنصار مالا فاغتنم لك نصف مالي، وانظر أي زوجاتي أحب إليك أطلقها حتى إذا تحللت من عدتها نكحتها. هو أنت متخيل في واحد ممكن يعمل كده لو ما عندوش إيمان؟ ده لسه حديث عهد بإسلام أصلا، خلي بالك، ورغم كده يقوم يقول الكلام ده، فيقوم يقابله سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعفة ويقول له بارك الله لك في أهلك ورزقك وبارك، ولكن دلني على السوق، أنا راجل عايز أكتسب من عرق إيه؟ جبين، محدش يبقى له فضل علي إلا الله. الإيمان سجل القرآن لأصحابه هذا المعنى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشيخ محمد عبد الله دراز، تسمع عنه؟ انا عارف انتم مثقفين يعني. الشيخ محمد عبد الله دراز ده عمل كتاب رائع اسمه كتاب الدين، وده نفسي كل اخ يكتب اسمه كده ويقراه، علشان لما يقابل حد مش مؤمن بفكرة الدين او بيقول ان الدين ده خرافة. يقول الشيخ محمد عبد الله دراز: ان الخدمة الجليلة التي تؤديها الاديان للجماعة لا تقف عند تهذيب السلوك وتصحيح المعاملة وتصفية قواعد العدل ومقاومة الفوضى والفساد فحسب، بل إن وظيفة الأديان تتعدى ذلك، فهي وظيفة إيجابية أعمق أثر، وهي تراب، وهي التي تربط بين القلوب، تربطهم بمفاهيم الرحمة والتراحم. ده الدين بيعمل أكتر من اللي بيعمله القانون. ولهذا الشيخ أبو الحسن الندوي، اسمع عنه الشيخ أبو الحسن الندوي صاحب كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، بيقول نقلا عن عالم انجليزي اسمه جود وكان رئيس قسم علم النفس في جامعة من جامعات لندن، بيقول: ولم يعد من دواعي العجب أن الحكومات العلمانية القومية في هذا العصر إنما تقاد بعواطف المقت والخوف، وعلى تلك العواطف يعيش من يحكمهم، وعلى تلك العواطف يقوى الانتماء القومي. فيقوم الشيخ أبو الحسن الندوي يقوم معلق على الكلام ده، يقول ايه: وهذه مشكلة الحكومات العلمانية اللي قاعدة تقول للناس احنا احسن ناس واحنا ما فيش بديل غيرنا، والبديل غيرنا هيبقى الفوضى والكلام اللي بتسمعوه ده. الشيخ أبو الحسن الندوي بيقول لهم: لا، إن الحل لمشكلة عداء الأمم ومعضلة الحروب بين الأمم والمنافسات الشعوبية حل عادل لا يحتاج إلى اختراع أو إبداع، إنه الدين. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لما الإنسان بيدخل في السلم اللي هو الإسلام كافة، هيعرف حقه وحق غيره، مش هيعتدي عليه، صح ولا لا؟ تالت حاجة، الإيمان مهم جدا للمجتمع علشان يضبط الأخلاق. رخر احنا أظن المجتمع من يوم ما أعلن العلمانية وتنكر للدين، شوفوا الأخلاق صح ولا لا، شوفوا أخلاق الناس مع بعض. لأن غرائز الإنسان متنوعة ومتضاربة، لهذا قيل: الإنسان مواطن في عالمين. الإنسان مواطن في عالمين، لأن الإنسان ده له عالم ظاهر اللي هو الايه؟ العالم بتاعنا، العالم الظاهر اللي بيختلط فيه بالناس، وله عالم باطني داخلي، صح؟ العالم الباطني ده له قواعده وله قوانينه. ازاي هتقدر تحكم هذا المواطن في عالمين؟ انت ممكن تحكم ظاهره بس عن طريق شوية قوانين عرجاء، والقوانين دي انت ممكن تضحك عليها عن طريق الرشوة وعن طريق ما دام ما حدش شافني اعمل، صح؟ إنما هتعمل إيه في القوانين الداخلية للأخلاق؟ عشان كده يا أخوانا نجد مثلا في كتير من المجتمعات التي تنكرت للدين، بنجد دايما الأخلاق في سفول. أنا شفت أول امبارح على الميديا حاجة غريبة قوي، معرفش شفتها ولا لأ، شفت واحد ركب أمه عربيات اللي هي أوبر وكريم، عارفينها أنت عربيات أوبر وكريم دي، وقال للراجل: معلش وديها عند المكان الفلاني، ونزل هو وقفل تليفونه. ودي أمه، وهو مراته بتقول له: لو جبت أمك أنا هسيب لك البيت. إخواته بيقولوا نفس الكلام، رموا أمهم. ده نتاج العلمانية، ده نتاج فصل الدين عن الحياة، ده نتاج فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الاقتصاد، فصل الدين عن التعليم، فصل الدين عن الأخلاق، صح؟ ده انتاج ان احنا نربي الشباب بعيدا عن الدين، ده انتاجها. طلع واحد بيرمي امه ومش عايزها، وده واحد ده يعني اللي اتشهر عشان الميديا. امال في ملايين بيعملوا حاجات اكتر من كده، واظن دور المسنين موجودة، صح ولا لا؟ بتشوفوا الناس لما بتتخانق مع بعض، ممكن واحد يقتل واحد في الخناقة ما عندوش اي مشكلة خالص، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه ما ترباش على حرمة الدين، ولا على حرمة أخويا المسلم، ولا الكلام ده. شفتوا المشجع اللي لما خسر الأهلي مع الترجي، شفتوا كتب إيه؟ كتب كلام انا استغربت اصلا على الصفحه بتاعته البروفايل الشخصي بتاعه، كتب انا نفسي اولع في الناس دي. فواحد بيقول له يا عم يعني ما ينفعش انت تقول الكلام ده وما تتسخطش وده ضد الشرع، رد عليه قال له بلا شرع بلا بطيخ. السؤال، هل الكلام ده موجود في حياتنا؟ والجواب نعم. علشان كده المجتمع متفسخ وضايع، وكلنا قاعدين نقول الحل ايه؟ مش انت بتسمع الكلمه دي؟ الحل للمشكلات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والاخلاقيه والثقافيه والتعليميه وايه؟ وبننسى كل واحد قاعد يدينا حلول، وبننسى اهم اصل وهو اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ومن رضي الحياه بغير دين فقد جعل الشقاء له قرينا. صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. الفيلسوف الالماني فيخته بيقول الاخلاق بغير دين عبث. الاخلاق بغير دين عبث. رخر بنقول للجماعه العلمانيين، العلمانيين بيقولوا ايه؟ يقولوا الاخلاق نسبيه، مش حاجه اسمها اخلاق ثابته. يعني ما تجيش تقول لي الزنا حرام، لا انا ممكن يبقى هنا موجود مثلا في المنصوره وشويه فلاحين، ولا نزلت كده عند الجماعه الضميطه، لا شويه فلاحين بقى في بعض، فانا ايه اعمل ايه؟ ها اعمل ايه؟ الزنا حرام بقى وعيب وغلط ولا يجوز كده. طيب لما الزنا يبقى حرام، الزنا يبقى حرام حرام في كل وقت ولا انا فاهم غلط؟ لا، الزنا فجاه عند العلمانيين. طب لو انا رحت فرنسا ودي دوله علمانيه وبتاع، هتقول لي حرام يا متخلف؟ يبقى الزنا حرام نسبيا، حرام عندكم انتوا يا فلاحين، انما في المدن المتقدمه ايه ده؟ دلال التقدم وحريه جنسيه وكده وهكذا. اللبس، انت فاكر ان انا لما اروح اخرج من القريه هلبس نفس اللبس اللي انا في القريه؟ يعني لو مراتي لابسه خمار ولا بتاع وجيت انا بقى قعدت في القاهره في مصر الجديده البسها خمار، هيقولوا عليا فلاح وقفل ومتخلف وبتاع، امال اعمل ايه؟ لا، لازم اتقدم. طب هتتقدم ازاي؟ تلبسها هوت شورت. تتقدم، انت فعلا بتتقدم للنار، واخد بالك؟ الايمان اقوى سلطان لضبط العاده والانتصار على الانانيه. بيدونا مثال جميل في مساله ان الايمان والمجتمع المؤمن بيقدر انه يغير. بيدونا مثال بتحريم الخمر. امريكا سنه 1918 اعترفت ان في مشكله اسمها مشكله الخمر، وان الخمر ده بيؤثر على الشارع وبيؤثر على الفرد وبيؤثر على انتاجه. يعني هو ما بيتكلموش في الحلال والحرام، هو بيتكلموا على ان الخمر ده بيؤثر على انتاج الناس وبيعمل فوضى، فاحنا عايزين ننكر هذه الفوضى بان احنا نعمل تشريع يمنع الخمر. فعدل الدستور سنة 1919 للحد من انتشار شرب الخمر في الشوارع والأماكن العامة، وتم تجنيد الأسطول لمراقبة الشواطئ لمنع تهريب الخمور، وعمل طيران لمراقبة الجو، فضلا عن حملات للسينما والصحف حتى تقنع الناس بخطورة شرب الخمور في الحمر، وأنفقوا على ذلك ما يزيد على 6 مليون دولار. النتيجة أن سنة 1933 تم إلغاء هذا القانون، لأنهم ما قدروش على ثورة مجتمعية رفضت منع الخمور في الأماكن العامة والخاصة. شوف الإسلام بقى، شوف الإيمان. أنا بديك المجتمع العلماني قاعد يصرف 60 مليون ويعمل ويسوي، الإيمان بقى يقوم ربنا يمشي معانا بالترتيب بالتدريج. ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فالناس ما تشربش الخمرة وهي رايحة تصلي أو في الأماكن العامة، إنما وهي في بيتها بعد ما تخلص صلاة والكلام من ده تعمل إيه؟ ده فكرني بصاحبنا الحشاش، واخد بالك؟ يقول لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أنا ما بشربش حشيش إلا بعد صلاة العشاء، واخد بالك؟ اللي هو يعني إيه؟ عشان سعل قلبك وسعل رجلك وسعل وسطك وكده. انما بقى الكفار ما فهموهاش كده، التدريج حصل علشان نوصل للمنع، فيقوم ربنا ينزل الايه المانعه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقوم الصحابة يسمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم والنداء قاعد يقول الكلام ده فاجتنبوه فاجتنبوه. يقوم الصحابة كانوا هم موجودين في البيوت يقوموا رميين قدور الخمور يا أخوانا يرموا يرموها فورا. ليه؟ علشان ده الأمر جه من الله ورسوله. طب ما صرفوه 60 مليون؟ أبدا ولا الهوى. سبحان الله. الإيمان يساهم في تكوين الفرد، والفرد ده بيتكون عنده الضمير. الله يقول في كتابه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. صح. كل ده بيربي عند الفرد إيه؟ المراقبة الذاتية. طب لو الواحد النهاردة الفرد العادي اللي هو أنا وإنت بقينا مؤمنين وعندنا مراقبة لله، إنت هتغش؟ يعني لو أنا واحد واقف في سوبر ماركت هغش؟ لا، لأن الغش حرام، مش لأن في كاميرا مراقبة. لا، إنت مش هتغش. طيب الحاج فلان جابني أصلح حاجة، إنت برضو مش ما عندكش أي مشكلة خالص، هتتقنها. ليه؟ لأن ربنا قال لك أتقن. خلي بالك، لو أنا عندي إيمان وعندي مراقبة ذاتية هيبقى عندي أداء للحقوق المالية، مش هنعمل مماطلة وكل شوية أدخل بقى إيه إقساب وأخش محاكم. لو عندي إيمان هعترف بالجريمة. أظن أنتوا عارفين جريمة الزنا اللي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل إن ماعز بن مالك راح بيقول للنبي طهرني طهرني. طب هو حد شافك؟ ده النبي يرده وهو يقول له طهرني. المرأة الغامدية كل شوية تقول له طهرني، ده انت هيقام عليك حد يا عم، انت فاكر ان احنا هنزغزغك؟ ده انت هيقام عليك حد. ورغم كده انا طهرني يا رسول الله. الايمان بيعمل رعاية للقوانين والهيئات. الايمان اذا وجد في بيحفظ السياسة من النجاسة، وبيحفظ الحكم من العلمنة. الايمان لو وجد بيحفظ التجارة من الربا واكل اموال الناس بالباطل. الإيمان لو وجد في المجتمع يا إخوة يحفظ هذا المجتمع فيكون مجتمع قوي، لأن المجتمع القوي يستمد قوته من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. المجتمع القوي شعاره وشعار أنبيائه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. المجتمع القوي شعاره الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. المجتمع المؤمن مجتمع عنده موازنة، التزام حق مع الناس كافة، عدم الخوف من القوى المادية، عدم الخوف من الجبابرة والظالمين. المجتمع المؤمن يا إخوة عنده ثبات، ما عندوش إشكاليات، ما عندوش مشكلة. وأخيرا المجتمع المؤمن مجتمع رحيم. المجتمع المؤمن مجتمع رحيم، من صفات أهله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، شعاره من لا يرحم لا يرحم. كنت وانا بحضر لكم بقرأ في كتاب من كتب التاريخ ايام الوقف الاسلامي، عشان تعرف المجرمين اللي هم جم عندنا هنا وقال لك شيل ومفيش حاجة اسمها مادة للوقف، وقف ايه متخلفين انتوا عايزين ترجعونا ورا. فعدت اقرأ كده الايام ورا دي اللي كان فيها اوقاف اسلامية، لقيت في حاجة اسمها وقف الزبادي. الزبادي مش الزبادي اللي بتاعتنا، وقف الزبادي دي وقف للاواني المكسورة. لو انا بشتغل عبد وغصب عني اتكسرت مني اواني وعارف كويس قوي انه هيحصل لي معاقبة من سيدي، فيقوم صاحبنا ده يروح للوقف ده ويسيب الاواني المكسورة وياخد مكانها اواني سليمة علشان ما يتعاقبش، وده ببلاش. وقف للاعراس، لو انا عايز اتجوز بدل ما الناس مش لاقية تتجوز وبالتالي بتتجوز على نفسها، واخد بالك؟ يعمل ايه صاحبنا ده ولو مراته وهو فقير وبتاع، يقوموا رايحين لوقف الاعراس ده لإعادة الحلي، ياخدوا حلي وياخدوا الزينة وياخدوا اللبس وياخدوا اللي هم عايزينه كله ببلاش طالما أنهم فقراء. وقف مؤنس المرضى والغرباء وقف للطعام والشراب. ده المجتمع المسلم الرحيم. هتقول لي طب ما احنا مجتمع مسلم امال ما فيش رحمه ليه؟ لا، الرحمه موجوده، بس انت دلوقتي ما بقتش مجتمع مسلم، انت بقيت مجتمع علماني عشان ما حدش يضحك عليك، لان انت بيضحك عليك في الميديا ويقول لك انتوا قاعدين تقولوا التقدم كان ايام الاسلام، ايام الاسلام ما احنا مجتمعات مسلمه ومتاخرين. هو احنا مجتمعات بنطبق الاسلام ولا بنطبق العلمانيه يا شباب؟ احنا بنطبق الاسلام، احنا بنطبق العلمانيه. فما حدش يضحك عليك ويقول لك الكلام ده. الفرد في المجتمع المسلم له هدف بخلاف المجتمع العلماني. احنا الفرد عندنا له هدف في الحياه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المجتمع المؤمن مجتمع منتج مش مجتمع بلطجي، لانه مؤمن باعمار الدنيا. هو الذي انشاكم، هو انشاكم في الارض واستعمركم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اخيرا، وده سؤال نختم به، ماذا لو انتكس الفرد وانتكس المجتمع؟ كل اللي انا قلته لك هيحصل عكسه. الفرد هيضيع، صح ولا لا؟ واذا ضاع الفرد على طول هيضيع المجتمع. ده شيء طبيعي. اسمعوا عن نظرية الأواني المستطرقة، حد درسها قبل كده؟ نظرية الأواني المستطرقة بسهولة كده، إن في حاجة اسمها الأواني المستطرقة. في المعمل بتاع الكيمياء زمان، لو أنا دخلت مية من آنية تفضل المية شغالة وتفضل تعلو بمنسوب واحد في كل الأواني، صح؟ هي دي نفس الفكرة. مدخلاتي بالنسبة لي لو إيمان، تقوى، لو في ثبات عقدي، على طول هيبقى المنتج بتاعي منتج بشري سليم، وبالتالي هعمر الكون بشكل سليم. لو انا بيتقال لي الدين كخه والدين تطرف وابعد عن الدين وملكش دعوه بالجماعه دول يا هلا، وخليك ماشي على حل شعرك وخليك مواطن صالح امشي مع البنات والكلام ده، هيكون المنتج بتاعي منتج فاسد، هو اللي بيفسد ويدمر هذه الدنيا، صح ولا لا؟ عشان كده يا اخوانا الإيمان سبب نهوض هذه الأمة. الفرد المنتكس كيف ينتكس؟ المجتمع كيف ينتكس؟ أول حاجة بعدم الحرص على وزائد زيادة الإيمان في هذا الإنسان. الإنسان يا إخواننا الذي لا يحافظ على زيادة إيمانه عن طريق دروس العلم، عن طريق المجالس، عن طريق سماع عن الله ورسوله، ده شيء طبيعي جدا أنه ينتكس. ربنا عافينا وإياكم. ولهذا يفقد الإنسان خاصية ليزداد إيمانا مع إيمانهم لو ما تبعش إيمانه. كيف يتابع الإنسان إيمانه؟ إنه ما يهملش الصلاة، إنه ما يهملش القرآن، إنه يبر والديه، إنه يهتم بالأذكار. مين قرأ النهاردة أذكار الصباح يا شباب؟ طب مين قرأ أذكار المساء؟ إنه يصل أرحامه. مين بيصل أعمامه وأخواله حتى لو ظلموه؟ أن يجاهد نفسه في سبيل الله، أنه يحضر للصلوات مبكرا، أنه يبتعد عن المكروهات والمحرمات، أنه يحافظ على قلبه سليم، أنه يطلب العلم، ما يفضلش جاهل، ونظام هذا ما ألفينا عليه أباءنا، أنه يجالس الصالحين، أنه يجتهد في الدعاء، وأنه يبقى فاهم أن الدعاء ده بيؤثر، فلازم أنه يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله بالثبات ويدعو الله بالهداية. الفرد المنتكس إذا لم يحضر دروس وعظ حتما سينتكس. بعض إخواننا، ودي حاجة وحشة قوي، لما تيجي تقول له احضر دروس وعظ يبص لك كده بصة فيها كبر، كده بصة فيها كبر. سبحان الله، أنا احضر دروس وعظ؟ يا عم ده أنا عارف كل حاجة يا عم، وفاهم كل حاجة، وأنا شيخ وأنا إمام. يا عم ده النبي وصف صلى الله عليه وسلم بأنه مبشر ونذير صلى الله عليه وسلم. يعني الوعظ ده مهم جدا علشان نجاة قلبك. انت محتاج تحضر دروس وعظ. احضر يوم الثلاث هنا، احضر يوم الاربع عند الشيخ احمد جلال، احضر يوم الجمعة عند الدكتور حازم شومان، احضر يوم السبت عند الدكتور عبد الرحمن الصاوي. احضر فكرة. انا عايز اقول لكم على حاجة غريبة. سبحان الله، تلاقي واحد جاي مثلا، واحد جاي يحضر يصلي في المسجد، اول ما يشوف درس يمشي، يقول لك انا هصلي في اي جامع، ايه بيخلصه بسرعة. انت مسكين يا ابني، انت مسكين والله، انت بتحرم نفسك من الخير بجد. يا عم انا جاي احضر ساعه، بقت ساعه وربع، يا اصل انت طولت قوي.
انا بستغرب قوي الانسان ده اللي بيقول انت حضرت ساعه وربع بينما هو بيضيع عمره كله. سبحان الله. الانسان يا اخوه ينتكس، فاذا انتكس ينتج عن هذا الانتكاس عدم القدره على تحمل العباده وحده اذا خلا. اول ما يبقى قاعد لوحده تقول له يا عم صلي ركعتين بالليل، يقول لك يا عم الدنيا ساقعه، يقول له يا عم ما بلاش تتفرج على حاجات نص كم، يقول لك هو انت اللي هتحاسب ولا انا. هو ده الانسان المنتكس. الفرد المنتكس يديم الشماته في اصحاب المعاصي واصحاب الزلات، دايما شايف نفسه اعلى الناس احسن الناس، محدش زيه في الدنيا. لا يا اخوانا، الانسان لازم يعرف ان ربنا فضل الناس بايمانهم. الانسان المنتكس زائغ، وربنا وصفه في القرآن فقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى احنا هنبقى منتكسين ولا مؤمنين؟ الإنسان المنتكس إيمانيا كل شر هيطلع منه، وإذا انتشر هذه النوعية في المجتمع، نوعية الإنسان المنتكس، حتما ولا بد المجتمع ده إلى ضياع وإلى انهيار. هختم بكلمة جميلة قالها ابن خلدون وهو يقول أن للدنيا وأن للدول أعمار كأعمار الأفراد، فالدولة تبدأ بالطفولة ثم الشباب ثم الرشد ثم الكهولة ثم الشيخوخة ثم الاندثار، تماما كتمام كأعمار الأفراد. عشان كده أنت مطلوب منك أن أنت تجدد شباب قلبك، ومطلوب منك ان انت تجدد شباب قلب اللي جنبك عن طريق الدعوة الى الله، وإلا فلو ساد نمط الشباب المتطرف السلوكي، الشباب اللي مسقط بنطلونه، الشباب البعيد عن الله، الشباب الذي لا يأبه بالدين، الذي تدين، اذا زاد هذا النمط فبقى 50% زائد واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. ربنا سبحانه وتعالى يثبت إيماننا وإياكم، ويجدد الإيمان في قلوبنا وإياكم. احرصوا على الإيمان يا إخوة، وعلى مواعظ الإيمان، واعملوا بما ذكرته لكم الآن، فهذه حجة أمام الرحمن سأسألكم عنها بين يدي الله الديان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يتوب علينا لنتوب إليه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي مجتمعاتنا، وأن ينزل هدايته ورحمته على أصحابنا وأصدقائنا وإخواننا وأخواتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغض أبصارنا عن الحرام، وأن يحصن فروجنا عن الحرام. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.